بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا توقفنا في لقائنا السابق مع هذا الموجز الفقهي، مع تكلمنا عن موجز لأحكام الأيمان، فكما ذكرنا كنا نتكلم على مسألة، تكلمنا على موجز فقه الأيمان، والنهاردة إن شاء الله نستكمل ويكون كلامنا إن شاء الله على القسم الثاني ألا وهو النذور. بالنسبة للنذر وتعريفه، ما هو النذر؟ ما معنى كلمة النذر أصلا؟ لو عرفنا معناه من الناحية اللغوية هيسهل علينا يعني معرفة أيضا النذر من الناحية الاصطلاحية. فالنذر في اللغة أصلا يعني إيه؟ يعني الإيجاب. ف إذا قال الإنسان نذرت كذا أي أوجبته على نفسي، ده طبعا هيسر لك كتير، وده اللي كنا بنتكلم عليه دايما، يعني معرفة المعنى اللغوي هيعرفك إيه العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي هو مساوي للمعنى الاصطلاحي، الإنسان يكلف نفسه، يلزم نفسه بشيء، لكن هذا الإلزام لله سبحانه وتعالى. فده المعنى الاصطلاحي، إلزام المكلف نفسه شيئا لله سبحانه وتعالى. تمام. إذا عرفنا الكلام ده هيسهل علينا بعد كده في يعني تفهم أحكام النذر تفصيلا. فالنذر هذا ليس إيجابا من الشرع على الإنسان، إنما الإنسان هو الذي أوجب هذا على نفسه. طيب بيوجبها على نفسه ليه؟ وإيه حكم ده إذا أوجب الإنسان على نفسه؟ هو دي بقى تفاصيل مسألة الإيه؟ النذر. فحكم النذر بيختلف على حسب نوع النذر نفسه. تمام. نبدأ نشوف ايه انواع النذر التي ينظرها الانسان. النوع الاول العلماء يسمونه النذر المعلق او النذر المشروط. ايه النذر المعلق او النذر المشروط ده؟ النذر المعلق او النذر المشروط هو النذر الذي يقول فيه الانسان، نتكلم على انواع النذر. فقلنا أولا النوع الأول ما يسميه العلماء بالنذر المعلق. ما هو النذر المعلق؟ النذر المعلق أو النذر المشروط هو برضو ما يسمونه العلماء بنذر العوض. ما المقصود بهذا؟ أن الإنسان يجعل عوضا مقابل الطاعة، ينظر يقول إيه؟ يا رب لو شفيت لي مريضي سأصوم 3 أيام، يا رب لو رزقتني هذه هذا المال أو هذا العمل سوف أخرج كذا، وهكذا. يعني بيكون في نوع من المعاوضة، يحتاج إلى كذا كي يؤدي هذه الإيه؟ هذه الطاعة. فإيه حكم النوع ده أصلا؟ ما حكم هذا النذر؟ هذا النذر حكمه على رأي الجمهور أنه مكروه، وقيل يحرم. نذر المعاوضة هذا مكروه أصلا. فليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه يستخرج منه من البخيل، هو لا يأتي بخير. فالله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء، فوالله غني عنك وعما تقدمه له أصلا، وما تقدمون من شيء أصلا، كل ما نقدمه نحن ما نقدمه إلا لأنفسنا. جميل. فكل هذا لابد أن يضعه الإنسان في يعني إيه في ذهنه، وألا يكثر من مثل هذا. هذا أصلا نذر مكروه. النوع الآخر النذر بيسمى نذر الطاعة. ما هو نذر الطاعة؟ هو أن ينظر الإنسان مطلقا طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر أمامها عوض، مجرد بس نوع من أنواع الإلزام، هو يلزم نفسه بينه وبين ربه، ينذر نفسه أنه سوف يفعل هذه الطاعة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. طب ده حكمه إيه؟ ده حكم مستحب. فبنفرق ما بين نوعي النذر، النذر الذي ورد به المدح في القرآن يوفون بالنذر، ده النذر المستحب. النذر الذي ورد عليه النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمه، هذا هو النذر الإيه؟ النذر المعلق. طيب لو حبينا ننظر إلى النذر وأركانه كما نظرنا إلى اليمين أيضا وأركانه، فبنبص نلاقي أن النذر يتكون من ثلاثة أركان: الناذر والمنذور وصيغة النذر. الناذر والمنذور وصيغة النذر. الناذر هو الشخص الذي سينذر هذا النذر. إيه شروطه؟ شروطه زي شروط اليمين بالضبط. راجع شروط اليمين هتلاقي هي دي بالضبط: لابد أن يكون عاقل بالغ قاصد وهكذا. وبالتالي لو جه شاب صغير السن حدث لسه لم يبلغ وسمع كما يقول الناس ندر علي لعمل كذا ندر فأم أيلها، فمثل هذا لا ينعقد نذره أصلا، فلا ينعقد إلا إيه؟ إلا من البالغ العاقل وهكذا. ده الناذر، اعتبر الناذر ده هو زيه زي الايه زي صاحب اليمين بالضبط. تاني حاجة المنذور، الشيء الذي سينذر به. بيختلف طبيعة الحكم على حسب هذا الذي سينذر. فلو نظر الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى، ايه حكمها؟ حكم هذه الطاعة يجب عليه أن يفي بها، لابد من الوفاء. من نذر لله أن يصوم سيتوجب في حقه هذا الصيام. عشان كده احنا لما نيجي نتكلم على أنواع الصيام مثلا، يجي يقولك عندنا الصيام الايه، في صيام الواجب وفي صيام المستحب. الصيام الواجب يقولك ايه؟ صيام رمضان. وايه تاني؟ ايه تاني من الصيام الواجب؟ الصيام الذي أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. جميل. فهذا النذر الذي لمن ينذر طاعة لله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفي بها. يبقى ده نوع الأولين، لو نذر طاعة لله. طب النوع الثاني، أن ينذر والعياذ بالله معصية. هينذر فعلا لكن نذر هذا أن يفعل معصية. فمثل هذا النذر أصلا حرام، يعني أن ينذر مثل هذا حرام ويحرم أصلا الوفاء به وعليه كذلك الكفار. يبقى عندنا ثلاث حاجات. لو نذر مثلا أقول لك نذر علي لو حصل كذا، واحدة ست دي تقول لك إيه نذر علي لو البنت اتخطبت، نذر علي يعني اسمع 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 الكلمة دي، نذر علي لو البنت اتخطبت لا تطلع رؤوس لها فرحها. ما رأيكم في هذا؟ ايه حكم ده؟ الكلام ده مش بعيد على فكرة، احنا بنقولش امثلة خيالية، ده حقيقي، ده موجود. ده بيحصل كتير. ها ده حرام عظيم، الفعل نفسه حرام، هذه المرأة يحرم عليها ان تفعل هذا الفعل، فلا يجوز للمرأة ان تظهر نفسها امام الناس ولا ان تقوم بمثل هذا الفعل الخليع، وكل هذا يحرم. طيب هو حرام ويحرم الوفاء به، يعني لما تيجي واحدة تقول لها ايه يا ست اتقي الله انت ينفع الكلام ده وتعا وتعايزها، قال والله بقى انا كنت فرحانة وقلت الكلمتين دول فخلص بقى طالما انا نذرتها لله هطلع اعملها. نقول لها لا، هو النذر حرام نفسه، الفعل نفسه حرام، يبقى انت عليك انك تتوبي اصلا من النذر ده، نمرة واحد. تاني حاجة يحرم عليك انك تعمليه اصلا، يحرم الوفاء بالنذر المعصية، ده نمرة اتنين. نمرة تلاتة، عليها كفارة النذر وسوف نعلم بعد قليل ما هي كفارة النذر. يبقى تلات حاجات، الفعل حرام والوفاء به حرام وعليها كفارة كذلك. جميل. طيب نيجي بعد كده بقى النوع الثالث، متابعين معايا؟ احنا قلنا النوع الاولاني ايه؟ نذر الطاعة. النوع الثاني هي تنذر يكون في نذر معصية. النوع الثالث ما يسمى نذر الغضب او اللجاجة. نذر الغضب ايه معناه؟ ايه معناه ده؟ ده النذر اللي كان شيء يعني سببه اصلا الدافع له كان في نوع من الخصومة او نوع من الايه من الغضب او كده. ف فده بيعلق نذره على شرط معين، بس هو قصده ايه من هذا الشرط؟ يقصد من هذا الشرط ان يمنع نفسه من شيء او ان يحض نفسه على شيء. زي ايه؟ هندي مثال. ان يقول مثلا والله ان فعلت كذا هصوم سنة. انا لو فعلت ده، واحد مثلا بيقول انا لو رجلي هوبت ناحية البيت الفلاني مثلا، عند بيت فلان، والله رجلي لو رحت عند بيت فلان ده لهصوم سنة. يبقى ده مثلا كان زعلان مع صاحب البيت، زعلان مع واحد قريبه ولا مش عارف ايه، نادر علي ده انا لو جيت ناحيتك لصوم سنة، والله لو جيت ناحيتك لصوم سنة. فالصيام نفسه ايه؟ طاعة. يبقى هو عمل ايه؟ اوجب على نفسه طاعة، بس كان سببها ايه؟ سببها انه عايز يمنع نفسه من هو يروح البيت ده. فده حكمه ايه بقى؟ حكمه ايه النوع ده من النذر؟ ده حكمه زي اليمين المعلق. جميل؟ هو حكمه كده حاجة شبه الايه؟ اليمين المعلق. هو اصلا لم يقصد بها القربة المحضة، مش قصده اصلا ان هو يصوم، يعني مش ناوي الصيام، انما كان قاصد ان هو يمنع نفسه من ان هو يروح في المكان الفلاني او يعمل الفعل الفلاني. ايه حكمه عندي؟ حكمه عندي على التخيير. حكمه على التخيير، اما انه يفعل فعلا هذا النذر او انه يكفر كفارة نذر. عظيم. يا اما يقوم بالفعل بالوفاء بهذا النذر، هو على التخيير في هذا، اما ان هو يوفي او ان هو يكفر. طب ايه الافضل؟ الافضل على حسب اللي هو يعمله، يعني على حسب طبيعة اللي هو اقسم عليه. لو كان شيء خير يبقى الافضل ان هو يفي بالنذر، لو كان شر يبتعد عنه. يعني انا هنقولها بس بشكل مبسط دلوقتي، وهندي امثلة اكتر كمان شوية. النوع الرابع بقى نذر المباح. نذر اصلا ان يعمل حاجة مباحة. يعني ايه؟ نذر علي لا، يعني واحد بيقول مثلا لعيلته نذر علي لو جات لي الشغلانة دي لعزمكم على حتة اكلة، هعزمكم مثلا على كباب مش عارف كده. يعني هو اكل الكباب ايه اصلا؟ مباح اكل. عظيم. يبقى هل ينعقد النذر اصلا ولا لا؟ فالعلماء اختلفوا فيه، وطبعا يعني الراجح ان هو ينعقد. لكن ماذا يفعل الانسان في هذا النذر؟ العلماء برضو فصلوا فيه، والله لو كان فيه خير ما فيش مشكلة، لو فيه ضرر او كده فلا يجب الوفاء به، وعليه الايه؟ وعليه الكفارة. يعني بينظر في قرائن الحال. يبقى المهم ان احنا قسمنا النذر الى انواع عشان ينظر في طبيعة النذر. لو انسان نذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء بهذه الطاعة، لو نذر نذر معصية يجب عليه عدم الوفاء. نذر اللجاج او الغضب هو مخير فيه، نذر المباح برضو هو ايه؟ هو مخير فيه. جميل. نيجي بقى للصيغة اللي بتنعقد بها النذر اصلا. ما هي الصيغة التي يعتبر معها هذا الأمر نذرا؟ في الصيغة المباشرة اللي هي مشهورة عند الناس، نذر علي العام كذا، أي نذرت لله كذا، نذر علي العام كذا، دي بتنعقد بها النذر طبعا. لكن الناس ما تعرفوش إن النذر ينعقد ليس بمجرد بس ذكر صيغة النذر. مش لازم اقول نذر علي لعم كذا، نذر علي لله ان افعل كذا، لا لا يشترط. انما هو لو الزم نفسه بشيء لله، الزم نفسه بشيء لله فهذا نذر. اي انسان هيلزم نفسه بشيء لله هذا نذر. عشان كده الناس ما تعرفش ان مسألة معاهدة الله سبحانه وتعالى على شيء هذا من النذر. الإنسان اللي بيعاهد ربنا على حاجة ده نذر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. جميل. لأن في كتير من الناس يقولك إيه؟ أعاهد ربي ألا أفعل كذا، أو أعاهد ربي سوف أفعل كذا. دي بتحصل كتير جدا، وكتير من الناس يجي يقول لك ايه؟ عاهدت الله سبحانه وتعالى ان اترك هذه المعصية، عاهدت الله سبحانه وتعالى ان اواظب على هذه الطاعة. هذا العهد نذر. لاحظوا التكتر كتير جدا من المسائل اللي بنتعرض لها كتير، وده اللي احنا بنقوله. في كتير جدا من الاحكام اللي احنا يعني متناثره في ابواب الفقه، والانسان قد لا ياتي عليها اصلا، وقد ينسى او لا يعلم احكامها. وبص الواحد مثلا ممكن عليه امور كثيره هو يجهلها. كتير من الناس مثلا ممكن عليه كفارات وعليه حاجة، كل هذه الحقوق لله سبحانه وتعالى ولا يؤديها، وهو يظن أنه أدى كل ما عليه. فنرجع تاني ونقول الذي يعاهد يقول عاهدت الله كذا، هذا فيه إلزام بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يجب عليه الوفاء بمثل هذا الأمر. وإن خالف فعليه كفارة النذر. كل ده احنا لسه ما كناش في كفارة النذر لحد دلوقتي. طيب، بيحصل كتير ان الواحد يعاهد نفسه بينه وبين ربه، لكن في قلبه بس، من جواه كده، يبقى ناوي ان انا هستمر على هذه الطاعة. لكن لاحظ، علشان ينعقد النذر واقول عليه نذر، لابد ان يتلفظ به. فلاحظ المثال اللي احنا قلناه، هنفرق ما بين حالتين. هنفرق ما بين الحالة الاولى التي قال فيها نذر لله علي، نذر أن أفعل كذا، والحالة الثانية أو الحال الذي قال أعاهد الله على أن أفعل كذا يقولها بلسانه، الحالة الثانية التي لا يقولها بلسانه لكن يعني في قلبه كده، في نيته، في قلبه أنه هو هيلتزم بهذه الطاعة. فإذا قالها بلسانه هذا نذر منعقد، اللي هيقولها بلسانه ده نذر منعقد ويجب عليه أن يوفي به. أما لو اكتفى بالنية في القلب هذا ليس بنذر، لكنه عهد بينه وبين ربه وهو مسؤول عنه أيضا. لاحظ كويس، إنما الأعمال بالنيات، هو مسؤول عنه، لكن الحكم التكليفي بقى إيه؟ الحكم التكليفي لا، ليس عليه شيء تكليفيا، إنما عليه أن يلتزم بما عاهد الله عليه وأن يكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. لكن لو نطق بلسانه وعاهد الله على فعل كذا، هنا بقى هيلزم الوفاء بهذا ولو أخل، يأثم وعليه كفارة. جميل، يبقى دي مهمة جدا ان احنا نفهم ان صيغة النذر لا بد ان تخرج ويتلفظ بها. عظيم. طيب، امتى بنعتبر ان الإنسان خلاص بقى ملزم بهذا النذر؟ امتى، متى يتوجب له الخطاب بالوجوب؟ لو كان هذا النذر اللي هو النوع اللي اتكلمنا عليه قبل كده، النذر المعلق، فمتى حدث الشرط وجب النذر. يا رب نذر علي، لو شفيت للعيل لذبح خروف. ماشي، يبقى هو هنا الذي قال هذا نذر لله أن يذبح، أن يذبح متى، متى شفي ابنه. فإذا شفي الولد أول ما يحدث الشفاء، ساعتها هنا بمجرد شفاء الولد يتوجب عليه أداء هذا النذر. يبقى هنا مش هيبقى النذر واجب بمجرد التلفظ به، لأنه هنا نذر نوع إيه؟ نوع من النذر المعلق. عظيم. لكن النذر المطلق بقى اللي هو ما هوش معلق على شرط، ده بمجرد ما يتلفظ به لازمه النذر. نذر علي، يا رب أعاهدك يا رب على أن ألتزم صيام الاثنين والخميس، بمجرد ما نطق بيها بقى نذر منعقد مباشرة. عظيم. طيب، تحصل كتير إن الواحد ينظر شيئا لله ثم بعد ذلك يحدث له عارض يمنعه من الوفاء بهذا النذر. حكمه عندي ايه؟ هنا هيرتفع عنه الاثم، لكن عليه كفارة النذر. عظيم. يبقى واحد جي يقول ايه؟ اعاهدك يا رب على ان اصوم شهرين متتابعين. ماشي، يبقى هنا او واحد يقول ايه؟ نذرت لله إن مثلا إن شفي هذا الولد هصوم شهرين متتابعين، نذرت لله إن جاءني هذا المال أصوم لله شهرين متتابعين. طبعا صيام شهرين متتابعين ده أمر شاق جدا، فهل هنا لو عجز عن صيام الشهرين المتتابعين ما حاله؟ حاله هنا خلاص إذا عجز عليه بأداء كفارة اليمين، كفارة النذر هي كفارة اليمين بالضبط زي الترتيب اللي احنا قلناه في كفارة اليمين. تمام، عشان كده دايما لما يجي ندرس حكم النذر او احكام النذر بندرسها بقى مع ايه، مع احكام اليمين. كل اللي احنا بنقوله عليه كفارة نذر يعني بيساوي كفارة يمين. جميل، يبقى نلم الموضوع تاني. اتفقنا ان في عندنا انواع للنذر نفسه، واتفقنا ان اركان النذر ان في عندي الناذر، وهذا الناذر لابد ان يكون له الضوابط اللي ذكرناها، لضوابط الذي اللي هو اليمين بالضبط الحالف. فيه ده الركن الاول الناذر. الركن الثاني المنذور عليه ان يكون نذر، سواء لو كان حاجه شيء طاعه او معصيه او غيره. وبعد كده الصيغه قلنا لابد ان يتلفظ بها الانسان، على الانسان الذي ينذر طاعة لله وجب عليه أن يؤدي هذه الطاعة، إن عجز عليه أن يكفر. ما هي كفارة؟ كفارة يمين. جميل، طب تعالوا كده نشوف بعض المسائل. لو واحد نذر أن يصوم لله شهرا، ماشي، إزاي نقول له صوم الشهر ده؟ يعمله إزاي؟ دي بتحصل. فنقول له كالآتي، يعني الذي نذر أن يصوم لله شهرا ده لا يخلو أمره من ثلاثة أحوال. الأول إنه يكون النذر بتاعه إنه يصوم شهر معين. نذر مثلا أن يصوم لله شهر رجب، خلاص أول ما يجي شهر رجب هيصومه، وهيصومه كله. عظيم، يبقى ده صام ايه، النذر بتاعه كان نذر معين هيصوم الشهر ده بعينه، فاول ما يدخل عليه الشهر عليه الصيام. طيب واحد تاني هيقول نذرت ان اصوم لله شهرا من بكرة من غد، يبقى بداية الشهر بتاعه ايه، من اليوم اللي هو اللي بعده على طول. نذرت ان اصوم لله شهرا وخلاص نيته ان هو هيبدأ في الصيام من بكرة، يبقى هيصوم شهر كامل ابتدأ من بكرة ويلتزم فيه التتابع. طيب اللي بتحصل بقى الحالة التالتة اللي بتحصل كتير جدا، ان يقول كده هو نذرت ان اصوم لله شهرا ولا يذكر فيه اي شيء، مجرد بس قال كده انا هصوم لله شهر وخلاص. جميل، هنا ده بقى في يعني قولين لأهل العلم. هناك من قال يجب عليه التتابع، هناك من قال لا يلزمه التتابع. والصحيح هو رأي الجمهور أنه لا يلزمه التتابع إلا لو كان ينوي هذا بقلبه. يعني إيه؟ يعني في عدرك إيه، أنا نذر علي لصوم شهر، بس هو مش في دماغه أنه يصوم الشهر على بعضه، لا، يعني هو ناوي يصوم 30 يوم وخلاص بقى، يصومهم يوم في يوم، يصومهم أسبوع في أسبوع، يصومهم يعني كل حبة كل شوية، فعلى حسب ما ينوي. يبقى إذا نوى أن يصوم شهرا متتابعا هنا هيلزمه الإيه؟ هيلزمه التتابع. عظيم، ولو مش هيصوم بقى إيه، يعني هيصومهم متفرقين، هيصوم بقى ايه، ما هو ناوي يصوم شهر بس هيصومهم مثلا يومين في يومين، يومين في يومين، يومين في يومين، ده يلزمه 30 يوما لو مش هيبقوا متتابعين. لكن لو هيصوم بقى متتابع يعمل ايه، هو نوى ان هو هيصوم شهر بس مش معين شهر معين، وهيصوم بقى متتابع، لو بدأ في اول الشهر الهجري يبقى هنا هيلزمه صيام شهر، صام هذا الشهر كاملا إلى نهايته حتى لو كان الشهر 29 يوم. لكن لو بدأ في وسط الشهر ساعتها هنا هيلزمه صيام 30 يوم. جميل، اتفهمت ولا نقولها تاني؟ واحد جاي بيقول ايه، انا هصوم لله شهر نذرا عليا، لو الواد نجح ودخل الكليه ده اهي لصوم شهر. الكلمه دي ليها كذا معنى، يا اما المعنى الاولاني ان يقول انا هصوم شهر بعينه، هصوم شهر شعبان، خلاص لما يجي شهر شعبان هيصوم الشهر كاملا متتابعا. النوع الثاني او النذر الثاني ان يقول لك ايه، انا هصوم شهر ابتداء من بكره، بكره ده بقى اول الشهر اخر الشهر ايا كان، بس هو هيصوم من بكره، يبقى هيلزمه ان يصوم من بكره شهر متتابع 30 يوم. ما هو لو صام من نص الشهر صام من 15، يبقى لازم يكمل 30 يوم 15 الشهر الجاي، يكملهم 30 يوم مقفلين ويكونوا ورا بعض متتابعين. جميل، يبقى ده الاحتمال التاني. طب الاحتمال التالت ان يقول لك ايه، انا هصوم شهر وخلاص، مش حطت في دماغه ان هو شهر بعينه ولا هيبدأ في يوم بعينه، انا بس هبقى اصوم شهر. فلا قال لك انا هصوم شهر ده وخلاص، وما كانش في نيته حاجة معينة. فهنا العلماء قالوا، وهو مذهب جمهور اهل العلم، لا يلزمه ان يصومه متتابعا، مش لازم يصوم الشهر ده هو متتابع، ممكن يصوم متفرق، يصوم يوم ويوم، يومين ويوم، زي ما هو عايز بقى، يوم الاسبوع ده يوم الاسبوع الجاي، بس على ان هو يكمل ايه، يكمل شهر، بس الشهر ده هيبقى في حكمه قد ايه، 30 يوم. يبقى اللي هيصوم شهر هجري من اوله، يبقى اول الشهر الهجري وهيكمله لاخره، يبقى هنا بانتهاء هذا الشهر الهجري يبقى خلاص ادى ما عليه، حتى لو كان الشهر ده ايه، حتى لو كان الشهر 29 يوم. انما لو هيصومه متفرق او هيصوم من نص الشهر، فده يجب عليه ان يصوم ايه، 30 يوما. اعتقد كده ايه تكون وضحت ان شاء الله. طيب بيحصل كتير، واحد يجي يقول لك ايه، انا نذرت ان اصوم لله اسبوعا او شهرا، ينفع ان انا اجمع بين صيام النذر وصيام رمضان؟ ينفع؟ صح، ما ينفعش، لا يجوز الجمع بين هذا وذاك. طب حد يقدر يقول لي ليه؟ جميل، ما هما الاثنين فرض، ما قلناش لا. ما قلناش لا، بس هو الراجل عايز يعمل ايه، هو هيصوم الفرض ده والفرض ده في الوقت ده. ايوه، هنا في اجابة صح اهي، في ان عندنا ما يسمى بالواجب المضيق. فعندنا حاجة اسمها واجب موسع واجب مضيق، فهنا الواجب المضيق بتاعي رمضان ده هو واجب مضيق، لا يسع فيه إلا إيقاع عبادة واحدة فقط، اللي هو إيه، اللي هو عبادة صوم رمضان. واليوم بيبدأ من الصبح، من الفجر للمغرب، فلا يجزئ أبدا أن يصوم أي شيء، أي صوم آخر إلا هذا الصوم. ولو هو حب يجمع النيتين مع بعض في نفس اليوم لا يصح، لا يصح، لأن هذه العبادة لابد أن تؤدى من هنا إلى هنا، من هذا الوقت إلى هذا الوقت، وما ينفعش يتحط الاثنين في وقت واحد. عشان كده جمهور أهل العلم قالوا إن هو لو نوى صيام النذر وصيام رمضان لا يجزئ لا عن النذر ولا عن رمضان أصلا، عليه أن يجدد بقى النية ويصوم من أول وجديد، يبدأ يصوم بقى رمضان من أول وجديد. طيب مسألة تانية، من مات وعليه نذر، واحد مات نذر نذرا ثم مات، ما حكم من مات وعليه نذر؟ دي بننظر فيها إلى جزئيتين. الجزئية الأولى، هل يأثم بعدم الوفاء بالنذر أصلا أم لا؟ هل يأثم بأنه لم يوفي بنذره ولا لا؟ ده نمرة واحد. نعم مطلقا، أيوة في تفريق، في تفريق على حسب، لو فرط في هذا الوفاء هنا يأثم، يأثم إن فرط فقط، لكن إذا لم يفرط فهذا لا يأثم. جميل. طب ده الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، هل يقضى عنه أم لا؟ واحد دلوقتي بالنسبة للجزئية الأولى، هل يأثم ولا لا؟ لو واحد دلوقتي نظر لله أن يخرج 1000 جنيه، يا رب إن نجح ابني سأخرج 1000 جنيه، الواد نجح والراجل طنش مش ما طلعش، لكن هو غني وميسور ومعه المال ومات، ايه حكمه هنا بقى؟ حكمه هنا اول حاجة ننظر اليها انه يأثم، اصلا يأثم بعدم الوفاء بهذا النذر، كان يجب عليه ان يخرج هذا المال، فده نمرة واحد. يبقى الاثم من عدمه على حسب التفريط من عدمه، لو كان مفرطا فهذا يأثم في التفريط. طب لو لم يفرط، زي المثال اللي احنا قلناه، واحد دلوقتي قال يا رب الولد لو نجح انا هخرج 1000 جنيه، طيب نجح الولد ولم يكن معه هذا المال في هذا الوقت، لكنه كان ينتظر المال مثلا كمان كم يوم، منتظر المال هيجي على اول الشهر وخلاص، هو بينتظر لما يقبض المال حتى يوفي ما عليه من النذر، فخلاص عاجلته المنية ومات قبل أن إيه؟ قبل أن يفي بالنذر، هنا لا يأثم في هذا. يبقى ده الجزئية الأولى. الجزئية الثانية بقى، هل يقضى عنه أم لا؟ نجي بقى الجزئية الثانية، هل يقضى عنه؟ هنا خلي بالكوا بقى، في عندي نوعين من النذر، إما أن يكون هذا النذر نذرا ماليا، أو أن يكون هذا النذر نذر عبادة، وهي إما بينظر أنه يخرج شيء من المال، أو بينظر أنه هو يفعل شيء من الطاعة، صح ولا لأ؟ فعندنا احتمال من الاثنين، يكون طاعة بدنية أو يكون طاعة مالية. جميل. فبالنسبة لو كان هذا النذر مالا يخرج، فحكمه عندي إيه؟ حكمه عندي أن هذا المال يخرج من تركته قبل قسمتها على الورثة، أصلا هذا المال دين عليه. لما نيجي نوزع تركة الإنسان ننظر فيما عليه من الديون، ننظر فيما عليه من الديون أولا قبل أن ننظر إلى أين ستوزع التركة. فإذا كان فيه إذا كان عليه شيء من الديون، يجب عليه أن أيوة علينا أن نوفي هذه الديون أولا. وبالمرة كده بنبه على جزئية بعض الديون الخفية التي قد تكون على الإنسان ولا ينظر إليها، زي ما ذكرنا قبل ذلك مسألة الذي عليه صداق مؤخر. كلمة مؤخر الصداق اللي بتتكتب عندنا في العقود ولا ينظر إليها أصلا، يعني يجي يقول لك إيه الله بنيجي يعقده ويقول لك ده عليه مؤخر صداق 10,000 جنيه، وهو لا ينظر إلى أن هذا المؤخر هو دين عليه. فكل إنسان كتب على نفسه مؤخر صداق، عليه أن يوفي بهذا المؤخر، إن لم يوفي به في الدنيا فيوفى ويخرج من تركته للمرأة قبل أن توزع التركة. جميل. فبصفة عامة بينظر إلى هذه الديون، يعتبر هذا النذر دينا عليه ويجب على ورثته أن يخرجوا هذا الدين أولا. يبقى ده النوع الأولاني لو كان النذر إيه؟ مالي. طيب النوع الثاني بقى أن يكون هذا النذر عبارة عن عبادة، نذر صوما، نذر حجا وهكذا. فهنا العلماء قالوا أيضا يؤديه عنه وليه. فاكرين لما اتكلمنا في فقه الصيام قلنا الحديث من مات وعليه صوم إيه؟ صام عنه وليه. كذلك هنا في هذا الحال فقلنا نقول أن من مات وعليه نذر عبادة يؤدى عنه. طبعا في مسألة، طب النذر مثلا أن يصلي هل يا ترى يؤدى عنه أم لا؟ نذر أن يصلي هنا في خلاف بين أهل العلم، يعني ما يعني مسألة الصوم والحج صححوا فيها أن الولي يعني إيه وليه يصوم عنه أو يحج عنه. احنا قلنا الولي قبل كده، الولي هم الورثة، ورثة هذا الإنسان. جميل. بالنسبة للصلاة اختلف فيها أهل العلم، فورد بعض الآثار عن الصحابة أن من نذر صلاة ولم يؤدها يصلي عنه أيضا وليه، لكن هذا بخلاف من مات وعليه صلاة فرض. اللي مات وعليه صلاة فرض لا يصلي عنه وليه، فصارت مسألة النذر استثناء من الايه، من الأصل بتاع عدم الصلاة عمن مات. يبقى كده وضحت. واحد مات وعليه فلوس يقضى عنه، مات وعليه صوم يقضى عنه، مات وعليه حج يقضى عنه. جميل. طيب مسألة، واحد نظر شيئا ثم فعل، ما هو أفضل من هذا؟ زي ايه؟ واحد نذر لله ان شفى له ابنه ان يذبح له شاه، فلما شفي الولد فرح فرحا شديدا وقال والله لأذبحن بقرة، فما الحكم؟ هل تجزئ ام لا؟ نقول تاني، واحد نذر شيئا لله وعند الوفاء بالنذر أدى ما هو أعلى، هو نذر أن إن نجح الولد أو إن شفي الولد هيذبح شاه، فلما أتاه الأمر فرح به فرحا شديدا وقال لا ده الشاه دي قليلة ده أنا هذبح بقرة، فهل تجزئ أم لا؟ صح، الراجح أنها تجزئ إن شاء الله تعالى. وعلى هذا حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا. قال له إيه؟ صلها هنا. فين؟ في مكة. وواحد نذر لله إن فتح الله عليك مكة له أذهب وصلي في بيت المقدس، فقال له صلى الله عليه وسلم إيه؟ صليها هنا. فأعادها الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، فلما أكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيه؟ أرشده إلى فعل الأفضل، فالصلاة في بيت المقدس لها فضل، لكن الصلاة في مكة أعلى الفضل بمئة ألف صلاة، فأرشده إلى ما هو أفضل. فدل هذا على أن من نذر شيئا لله فأدى ما هو أعلى، فهذا إيه؟ فهذا يجزئ. طيب، من نظر مسألة، إنسان نظر أن يخرج ماله كله، يخرج ماله كله، ما حكمه؟ نظر أن يخرج من ماله لله. هنا العلماء اختلفوا أصلا، هل يا ترى مثل هذا النذر يجوز أم لا؟ هل يجوز أن ينظر الإنسان أن يخرج من ماله كله لله أم لا؟ وكثير من أهل العلم قالوا أنه لا يجوز، سواء في حياته أو بعد مماته. يعني فكرة أنه هو يعني يخرج من ماله لله فيها خلاف بين أهل العلم. والراجح، الراجح أنه يجوز لكن بشرط. إيه الشرط؟ الشرط ألا يتضرر هو ومن يلزمه نفقتهم بهذا. زي إيه؟ زي ما حدث من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر تصدق بماله كله وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا. فإن كان الإنسان يتضرر وده هو الأغلب، فهنا ليس عليه أن يفي بهذا، ليس عليه أن يفي بهذا النظر. طب ويعمل إيه؟ يعمل إيه؟ عليه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله، يجزئه أن يتصدق بثلث ماله. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. وهذا حدث أيضا في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت آية توبتهم، قال كعب بن مالك: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولأبي داود فيه في رواية أبي داود: ويجزئ عنك الثلث. تمام. طيب، يبقى احنا كده خلصنا تقريبا أهم الايه المحاور اللي نحب نناقشها في هذا الباب. تعالوا كده ناخد بعض الأمثلة التطبيقية عشان نشوف احنا فهمنا ولا لا. واحد شاب يقع في معصية النظر كثيرا، فقال: نظرت أن أصوم لله 4 أشهر لو نظرت إلى هذا التلفاز مرة أخرى. ده يتسمى عندي نذر إيه؟ نكمل كمان. أحسنت، أحسنت يا أمجد، هذا هو نذر الغضب. فاكرين قلنا نذر الغضب أو نذر اللجاج؟ هو يقصد من إيه؟ يقصد من هذا النذر إيه؟ يقصد منه أن يمنع نفسه. لا لا، هو هنا مش معاهد على أنه ينظر للنظر الحرام، لا، ده قال لك أنا هعاقب نفسي إن أنا لو نظرت هصوم 4 أشهر. ده بخلاف على من قال إيه: يا رب أعاهدك يا رب على أنظر النظر الحرام. ده حاجة وده حاجة. لكن ده واحد بيقول إيه: أنا لو بصيت للتلفزيون ده تاني هصوم 4 شهور. شفت بقى الفرق بين الصورتين؟ يلا خلي بالكم معايا كده وإيه، نصحصح كده عشان لما تيجي تلاقي في الأسئلة كده حد بيلعب بالألفاظ، ما ترجعش تقوله إيه ده أنت بتصعب لنا الامتحان. أهو شايفين، أهو هناك فارق بين هذه وذاك. إحنا قلنا نذر اللجاج أو نذر الغضب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن واحد عايز يمنع نفسه عن حاجة، يمنع نفسه، هو قاصد إنه يمنع نفسه من شيء. زي ما قلنا المثال، أنا هعمل إيه لو رحت لفلان؟ هصوم 4 شهور. طب ده حكم، قلنا إيه بقى حكم نذر اللجاج؟ إيه نزل غضب حكمه عندنا ايه؟ يلا مين اللي كان مركز معايا؟ احسنت يا امجد، احسنت فعلا، هو فيه الخير وعليه ان يوفي. طب هنا في خير ولا لا؟ في خير، صح، هنا في خير، لان هو بيمنع نفسه من ايه؟ بيمنع نفسه من فعل معصية، وهذا هو خير، فعليه أن يوفي بهذا النذر، إنه فعلا لو نظر للتلفاز يصوم 4 شهور، ده عشان يمنع نفسه من هذا الإيه، من هذا الأمر. طيب تعال نشوف مثال تاني، بص للمثال ده، واحد نذر لله أن يكفل أسرة بمبلغ شهري. هو نظر لله أن يكفل أسرة بمبلغ شهري، كل شهر هيدي الأسرة دي 500 جنيه، نذرا لله. جميل. طيب حصل له في شهر من الشهور عجز، بقى فيه عجز، مش قادر إنه هو يوفي بهذا المبلغ، ماذا يفعل؟ ثانية واحدة، أيوة، الذي يقول في هذا الشهر، ها، يلا هو قربنا الإجابة الصح ايه؟ في تفريق فعلا، بنفرق، بنقول ايه بقى؟ لاحظوا يا جماعه، هنا ده نوع من انواع النذر المتجدد، خدلي بالكم، ده نذر متجدد. ليه؟ لانه بيقول انا هطلع كل شهر، كل شهر، كل شهر، يبقى بقى كل اول شهر او في كل شهر من دول هو ملزم بالايه؟ بال 500 جنيه. الشهر اللي هو هيعجز فيه ومش هيقدر يوفيه، لا عليه كفارة. الشهر اللي احنا اتفقنا، من نذر لله نذرا ثم عجز عنه عليه كفارة. جميل، لكن عليه كفارة الشهر ده. طب الشهر الجاي، الشهر الجاي يتجدد النذر، يوفي النذر لو معاه فلوس، ولو معهوش يكفر، وهكذا. خدت بالكو؟ يبقى الإنسان لازم يبقى إيه؟ حريص جدا، حريص جدا في مسألة النذر، ويعلم ما معنى النذر وما طبيعة أصلا أن يقول الإنسان نذرت لله. هذا أمر عظيم جدا، أن يعاهد الله على شيء وأن يلزم نفسه بشيء لله، هذا أمر عظيم. فلابد أن يعني نشيع في الناس تعظيم الأيمان، تعظيم النذور، لأن هذه من الأمور التي هي من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله. والكفارة بتكون كفارة يمين، كفارة يكون كفارة يمين. جميل. يبقى في المثال اللي احنا ذكرناه، الإنسان اللي هو قال لك أنا كل شهر نذر عليا، كل شهر هطلع 500 جنيه للأسرة دي، شهر وفى، الشهر التاني وفى، جه في شهر معهوش فلوس ومش منتظر ان هو يجيله فلوس. جميل. طب يعمل ايه في الشهر ده بقى؟ عليه انه يكفر كفارة النذر، كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. جميل. طب الشهر اللي بعد منه قدر يسدد النذر، كان بها، طب قدرش يسدد عليه كفارة يمين، وهكذا يظهر لهذا النذر متجدد كل شهر. طب ينفع يخرج من النذر ده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. اللهم إلا لو عجز تماما، خلاص عجز تماما، لا عاد معاه فلوس ولا عاد قادر حتى يكفر الكفارة. شفتوا بقى، يبقى مسألة النذر مش سهلة، مش سهل ان انا اقول ايه انا نذرت لله كذا وخلاص خلصت. طيب بعض الناس بيجي يقول لك ايه، انا نذرت لله ان انا هصوم 3 ايام، نذرت لله ان انا هصوم اسبوع، ايا كان بقى، نذرت لله ان انا هصوم شهر، يجي بداية كده يبص يلاقي نفسه ايه، يبص يلاقي نفسه هو مش قادر. يعني مسألة الشهر صعبة عليه شوية، صعبة بس إيه، صعبة بس ما هيش مستحيل، يعني مش حاجة ما يقدرش عليه، لا بس فيها مشقة. فبداية كده يجي يقول لك إيه، أنا عايز يعني إيه أكفر، ينفع أكفر؟ أقول له لا، خلي بالك أنت ألزمت نفسك بشيء فأنت مطالب بهذا الشيء، عليك أن تفعله ولا يسقط عنك هذا النذر إلا بالعجز فقط. عند العجز نبدأ نفكر في الكفارة، طول ما أنت قادر إن أنت تفعل هذا النذر عليك أن توفي به. هنخلي الناس بقى يفهموا إيه مسألة النذر كويس، ويعرفوا إيه إزاي إن هم يوفوه. طيب تعال نشوف مثال كده، واحد نذر لله أن يشتري مثلا مبرد للماء للمسجد، ماشي، عايز يعمل اللي هو الايه اللي بيسموه الكولدير بتاع الميه ده للمسجد. لما يعني جه يوفي بهذا النذر، بص لقى المسجد حط 2 كولدير، مش كولدير واحد كمان، ما عادوش محتاجين، يعمل ايه؟ كيف يخرج من نذره؟ أحسنت، عليه الوفاء في مسجد آخر، أحسنتم. قبل ما نفكر في الكفارة ننظر إلى العجز، هو عجز عن الوفاء ولا لأ؟ طب هنا إذا كان نذر لله أن يضع هذا في مسجد، فيوفي بما هو أقرب، بالحاجة القريبة منه. شوف مسجد تاني وضع فيه مثل هذا الإيه، لكن بداية كده ما يجيش يتحلل من نذره، ما يجيش يخرج من نذره كده، جميل؟ حتى لو نذر في مسجد معين هو مش قادر يوفي لعاجزه في هذا المسجد، فقبل ما 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 قبل ما يخرج بقى من مسألة الوفاء مطلقا، بنسدد ونقارب، نشوف له أقرب طريق يوفي فيه بنذره. زي ما واحد نذر إن هو هيكفل أسرة فقيرة لمدة إيه، لمدة شهر، وربنا أغنى هذه الإيه الأسرة، يبقى يوفي بنذره في أسرة فقيرة تانية، وهكذا. يبقى يحاول إن هو يوفي بنذره ولا يسقط عنه النذر إلا بالعجز كليا. لاحظوا ده كويس، لابد أن يوفي هذا النذر، جميل. طب شوفوا المسألة الطريفة دي، المسألة دي على فكرة مش تخيلية، ده مسألة يعني، ده سؤال كان بيستفتي بيه واحد، يعني واحد نظر لله نظرا لو فاز النادي، فاز النادي بتاعه بالدوري هيخرج من لله، نذرا عليا لو فاز الأهلي لا هخرج مش عارف كام 1000 جنيه. ايه رأيكم في النذر ده؟ ايه حكمه؟ طب نوعه ايه الأول؟ أول صح، ده نذر معلق صح. طب بس إيه، طب ايه حكمه بقى، ايه حكم الفعل بتاع الراجل ده؟ تمام، هو مكروه، بس خلي بالكوا بقى، هو اولا مذموم من ناحيتين، من ناحيتين، اولا انه علق النذر على شيء اصلا فيه ذنب شرعي، مسألة المسابقات هذه فيها محاذير شرعية وهي مش موافقة للمسابقات الشرعية، وهي نتكلم إن شاء الله على إيه، على مسألة المسابقات، باب المسابقات. فده يعتبر نوع من أنواع اللهو المذموم، فعلق نذره أصلا على شيء مذموم. تاني حاجة إنه هو نذر معلق، ونحن قلنا عليه إنه هو أصلا مكروه. طب في كل الأحوال، في كل الأحوال عليه إيه؟ عليه كفارة، عليه أن يوفي بيمينه، وإن لم يفعل فعليه كفارة، عليه الوفاء وإن لم يفعل فعليه كفارة. طيب يعني كده أعتقد إن شاء الله أن يكون إيه أغلب المسائل أو المحاور اللي إحنا حبينا نوفيها نكون إيه غطيناها. نشوف كده برضو لو في إن شاء الله لكم أي أسئلة أو استفسارات، لو في حاجة تبع هذا المجلس إن شاء الله تعالى.